أحبائي مشاهدي قناة أغاذي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. أحب الرحب في بداية حلقتنا بنيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا رفائيل أسقف كنائس وسط القاهرة أسقفية الشباب، أهلا بنيافتك معنا سيدي.
أهلا بك.
سيدنا احنا ابتدينا الحلقة اللي فاتت ان احنا نتكلم عن موضوع التجسد، وتعرضنا لكذا نقطة تعرفنا فيها على خطيئة آدم وحواء وعلى شجرة معرفة الخير والشر وعلى شجرة الحياة، ونيافتك وضحت لنا ان أجرة الخطية كانت موت، لان الخطية بتفصلنا عن ربنا وربنا مصدر الحياة، عشان كده دخل الموت يعني الآب. الحقيقة سيدنا النهاردة برضو هنستكمل نفس الموضوع، ونفسي ابتدي مع نيافتك الحلقة دهيت ايه تاني حصل لآدم وحواء نتيجة سقوطهم في الخطية غير انفصالهم عن ربنا، يعني ايه الاثار اللي ترتبت على خطيتهم؟ يعني
هو طبعا واضحة في الكلمة اللي قالها ربنا لآدم وحواء بعد السقوط، نمرة واحد ملعونة الأرض بسببك. فيبقى في الطبيعة أصابها الفساد مش بس الإنسان، ودي شرحها معلمنا بولس لما قال إن الخليقة نفسها أخضعت للفساد من أجل الذي أخضعها اللي هو آدم، وعلى الرجاء ان هي كمان تتحرر من عبودية الفساد يعني لحرية مجد اولاد الله. لكن كمان ربنا قال لآدم، قال للمرأة الاول تكسيرا اكسر اتعاب حبلك بالوجع تلدين اولادا، يبقى دخل التعب والألم للإنسان. وبعدين قال لآدم ملعون الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب إلى تراب تعود. فدي كلها النتائج بتاعت الخطية، التعب والألم والشوك والحسك واللعنة بتاعت الأرض وعرق الوجه من أجل أكل الخبز، وبعدين في الآخر تراب إلى تراب تعود اللي هو الموت.
يعني الألم والتعب دخلوا العالم نتيجة الخطية
والمرض.
والمرض يعني يمكن ده يرد أحيانا على تساؤلات البعض، ليه رب أو ليه ربنا خلق الألم أو سمح بوجود الألم أو كده، يعني
دخل نتيجة
الخطية.
نتيجة الخطية
هل الإنسان مثلا معرفته بربنا تأثرت شوية بالسقوط، اختلفت معرفته بربنا؟
بكل تأكيد. هو طبعا نقدر نتوقع إن آدم قبل السقوط كان في ملء الحكمة، ربنا لما خلقه كائن حكيم وعاقل ويعرف الله معرفة الصداقة يعني. لكن لما بيجي حواجز بين الله والإنسان اللي هي الخطية سببت تشويه للمعرفة، على الأقل الشيطان زرع فيهم شك في محبة الله. لما حواء بتتكلم عن ان ربنا منعنا ناكل من الشجره دي، فقال لها لن تموت، ده ربنا بيضحك عليكم، وان ربنا خايف منهم، الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح عينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فبقى في تشكيك في المعرفه اللي جايه من عند الله. لغايه النهارده اساس الخطيه ان الشيطان يشكك الناس في الكتاب المقدس، في المعرفة الالهية اللي في الكنيسة او في الاباء او في الكتاب،
ويحرف المعنى بتاعها
ويغير
منطوقها حتى.
طبعا يغير المعنى. يعني هنا ربنا قال لهم من كل شجر الجنة تأكلني اكلا، اما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منه. فهنا الشيطان قال لهم حقا قال الله لا تأكل من كل شجرة الجنة. فحواء صححت المعلومة، قالت له لا، من ثمر شجر الجنة نأكل، أما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمسه لألا تموت. فقالت الحية المرأة لن تموت، كذبت ربنا.
هي سيدنا احنا يمكن اتعرضنا للنقطة دي بس يمكن ما كناش كملناها، كمسمى للشجرة معرفة الخير والشر، هل ده مقصود منه ان لولا اكلهم من الشجرة دي ما كانوش هيعرفوا الشر يعني؟
طبعا،
يعني عشان كده هي اسمها كده يعني.
انا شبهتها لك في الحلقة السابقة زي طفل بريء كل حاجة قدامه جميلة وطهرة يعني، بعدين حد جه لمسه مع الخطية يعني حسسه بالخطية، فيبتدي يعني تتفتح لحاجة كانت غلط يعني. تعرفها كمان زي ايه؟ ممكن شاب عمره ما شرب سيجارة ولا بيشتهي سيجارة والموضوع مش على باله، شايف حد بيشرب سيجارة ما تفرقش معاه، لكن جه زملاته ضغطوا عليه ودوقوها له، وبعدين ابتدى هو يتعود عليه، فالحاجة اللي ما كانش بتلفت نظره بقت ملفتة بالنسبة له، وبعدين يبتدي مش قادر يعيش من غيرها، وبعدين لو شاف حد بيشرب سيجارة تلاقي على طول ريقه جري عايز منها، وقص على هذا بقية الخطايا يعني.
يعني في سؤال ممكن يتبادر لأذهان ناس كتير سيدنا، يعني احنا بنقرأ أحداث كتير في الكتاب المقدس، مثلا ربنا لما لقى الشر زايد قوي جاب الطوفان مثلا كعقاب للعالم كله، يعني في وقت من الأوقات كان عقاب لمكان محدد مثلا زي سدوم وعمورة أو كده، ليه ربنا مع أن دي كانت حاجة سهلة قوي أن هو كان ممكن يموت آدم وحواء ويخلق غيرهم، يعني كانت هتبقى مثالي حل سهل عند ربنا يعني.
طبعا هو حل سهل، بس اللي يتعارض مع محبته يعني محبته لآدم وحواء، وهو ربنا مقدر ان في اغراء من الشيطان واغواء، ومقدر ان هم ضعفوا قدام الشيطان فدبر ليهم الفداء، وكمان ان كان هيبقى ابادة آدم وحواء كأنها نصرة للشيطان على الله، يعني انت عملت حاجة حلوة انا بوظتها لك وانت عارفتش تصلح، وبعدين كان هيعمل آدم وحواء جديد يجي الشيطان يعمل نفس الحركة ويبقى الله مش قادر يتصرف، ده مش طه مش معقول يعني، دي تتعارض مع قوة الله وقدرته وحكمته. طب انت لما هتموتهم خلقتهم ليه؟ لما هتبدهم خلقتهم ليه؟ وبعدين برضو تتعرض مع محبته ليهم، ده هو حط صورته في آدم وحواء، ففي معزة خاصة للخليقة دي، وربنا فرحان بالإنسان فإزاي يهلكه ويضيع الجنس البشري كله.
يمكن مش عارفة، يمكن جه حتى في بالي سيدنا، يمكن لو حد جه في باله السؤال ده، يعني ما هو ربنا بعلمه المسبق أصلا قبل ما يخلقهم عارف أنهم هيسقطوا.
طبعا
يبقى
في الحالة دي لو كان ناوي يبدهم ويعملش الفداء والخلاص كان في الأصل ما خلقهمش، ودي قالها القديس أثناسيوس في تجسد الكلمة، كتاب تجسد الكلمة، قال يعني كان أحسن لله أنه ما يخلقش الإنسان من أنه بعد ما يخلقه يبيده. زي بالظبط إيه؟ واحد خلف طفل والولد جاله مرض، فقال لا احنا نرميه في الزبالة بقى، ما دام هغلب نفسي لي نسيبه يموت ونعمل غيره، ده مين في اب في الدنيا يعمل كده؟ نقول في الحالة دي ده الراجل ده ما يصلحش ان يكون اب، وكان افضل ليه ما يخلفش من انه يخلف ابنه ويرميه بالمنظر ده، ده انت لما تلاقيه عيان لازم تعالجه. بالظبط كده، فربنا خلق الإنسان وأحبه، أحبه من قبل ما يخلقه، لما عيه يعالجه مش يبيده، مش محبة ولا أبوة إن هو يبيد آدم.
هل كان آدم وحواء يعني غاليين على قلب ربنا يعني علشان هم صورته، يعني صورته ومثاله؟
طبعا دي يعني تاج الخليقة.
يعني ايه صورته؟ يعني المقصود بايه ان هو خلق الانسان على صورته؟ هل من ناحية الشكل يعني ولا من ناحية صورته ومثاله؟
هو في حاجات كتير حكاية صورته ومثاله دي. اولا احنا صورة الله في الحكمة والمعرفة، لان الله حكيم وعارف، احنا صورة مصغرة طبعا. الحكمة اللي فينا نسبية والمعرفة اللي فينا نسبية، لكن الله الحكمة والمعرفة مطلقة، والله غير محدود، فخلق في الإنسان حتة غير محدودة هي الطموح والخيال والإبداع. الله خالق في الإنسان بقى كرياتيف، يعني مبدع ومبتكر ومخترع،
الفكرة نفسها،
كل الحاجات دي فعلا انعكاس لله فينا. حاجة كمان إن الإنسان خلق على صورة الله ومثاله في موضوع الثالوث، ازاي؟ ان ربنا خلق آدم واحد وجواه كل البشرية، فجماعة في وحدة، حتى حواء كانت جواه، فده اصدق تعبير عن الثالوث، ان جماعة في وحدة، الاب والابن والروح القدس في وحدانية الجوهر. وكان مفترض ان آدم وحواء وولادهم يحسوا دايما بهذه الوحدة بدون بعطرة، ودي أول حاجة عبر عنها آدم لما بص على حواء قال هذه الآن لحمة من لحمة وعظمة من عظام، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. وأول تعبير عن فساد الطبيعة بعد الخطية أنه أعلن انفصاله عن حواء لما رلم عليها. وبعدين على طول أول جيل قايين قتل هابيل، وكان هنا الخطيتين دول بتاعت أن آدم رمى اللوم على حواء وان قايين قتل هابيل بيعبروا باصدق صوره عن ايه اللي حصل في طبع البشر، بقيناش مستحملين بعض. عشان كده في المسيحيه اللي هي تجديد الطبيعه البشريه هتبقى الفضيله الاولى والاعظم هي المحبه. على طول معناها ان انا طبيعتي جديده. لو انا لازم على فكره شعبنا المسيحي يفهم دي، لو انا من النوع اللي هو ما بطقش الناس او ما بستحملش حد او في واحد انا مش قادر اتعامل معاه، واحد بس افهم ان الطبيعه الفاسده لسه شغاله جوايا محتاجه جهاد اموتها. علامه الانسان المسيحي انه يكون عنده استعداد للصفحه عن خطايا الناس واخطائهم، وعنده استعداد ان يحب الناس لدرجة الاتحاد بالكل ويحس كل دول مش غرباء عنه. هو ده القصد الالهي لما احنا كنا صورته ومثاله. كمان صورة الله ومثاله، الله ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، الله كل شيء حاضر قدامه وما عندوش مفاجآت، يعني كل حاجة محسوبة ومحددة في ذهنه منذ الأزل. فهو عارف ان الابن في ملء الزمان هيتجسد. هو عايز الابن يتجسد في شكل ايه؟ وراح خلق على المنظر ده آدم، فبقى آدم صورة الابن المتجسد قبل أن يتجسد، الحاجة اللي في ذهن الله يعني
الصورة اللي هيتجسد عليها مستقبلا.
أنت عارفة زي إيه؟ لما في مهندس قاعد كده شاف قطعة قد فاضة وقال هبني عليها عمارة، فرسم الصورة في ذهنه وبعدين راح عمل مكت. المكت ده شكل العمارة بالظبط بس نموذج مصغر قبل ما العمارة تتبني
بالظبط.
فالله قاعد يقول ابني لما يتجسد عايزه يبقى شكله ايه؟ ايدين ورجلين وجسم وعينين ودماغ وبتاع، هعمل ادم بالمنظر ده اللي هيجي عليه المسيح.
هو خالص. طيب يعني قلنا ان من محبه ربنا وان هو ما فناش ادم وحواء وان دي ضد كرامته وضد محبته ليهم، طب ما كان ممكن يسامحهم؟
وكلمة سامحهم دي معناها اللي بيتساءل هذا السؤال معناها ما افهمش ايه اللي حصل في نتيجة الخطية. وانا هشرحها بقصة. تخيلي ان في واحد دخل بالليل بيتهم ومعاه ازازة كده فيها سائل لونه احمر، وبعدين حطها على البوفيه بتاع البيت ولقى ابنه بص عليها كيف، قال لا اوعى تفكر ده شربات، ده دواء ومميت، لو خدت منه هتموت. فالولد قال له لا يا بابا طبعا انا مش عبيط مش هاخد منه، انا عارف انه دواء، بس هو في ضميره من جوه ان ده شربات وبابا بانانيته عايز يشربه لوحده مش عايز يديني منه. فهو غافل والده واخد الازازه اربعه. حصل له ايه؟ تسمه. طب ايه المطلوب من الاب؟ يسامحه ولا يعالجه؟
يعالجه طب.
يقول له انا مش قلت لك يا ابني ما تشربش، انا هضربك علشان انت شربت. ده يضرب ايه ده بيفرفر هيموت. ولا يقول له خلاص انا مسامحك ما تموتش بقى، انا مسامحك انا ما جراش حاجه. دي بقى ده مش علاج. ده المطلوب منه يشيله وينزل جاري يروح المستشفى
يطلع منه
السم ويديله نقل دم. واحسن دم يتنقل له دم ابوه، فيمد ايديه ويقول لهم خذوا من دمي ودوله. ده منظر المسيح وهو بيدينا من دم. فالسؤال هحوله تاني الى سؤال تاني من عندي، هل يسامحه ولا يشفيه؟ يسامحه ولا يعالجه؟ ما في فساد طبيعه دب في جسدنا، اسامحك يبقى استفدت ايه؟ انا عايز اعالجه.
يعني معنى كده ان لو افترضنا جدلا يعني، بس هي طبعا ما ذكرتش في الكتاب ان ادم وحواء لو كانوا قدموا توبه برضو ما كانش
بالظبط زي الولد يعني. قاعد يعيط له بابا متاسف انا غلطت، انا كذبتك، انا كنت مفكر ان انت بتضحك عليا، انا وحش انا غلطان. طب هل الاعتذار ده يضيع السم اللي في جسمه؟ ما لازم العلاج. يعني حتى لو آدم ندم واعترف وقال له يا رب أنا آسف وأنا أخطيت، هيقول له طب أنا جاي أخلصك.
يعني حتى دي ما كانتش تنفع ان هم يقدموا توبة.
لازم نعرف ان الخطية مش مجرد خطأ في حق الله، ولكن تغيير في الطبيعة البشرية. التغيير ده كان لازم يتعالج ويتصلح.
طب يعني بمناسبة توبتهم، يعني سيدنا، هل فيما بعد آدم وحواء دول بقوا بيحسبوا مثلا من الأبرار اللي أرواحهم ربنا أصعدها من الجحيم يوم الصليب؟
هو في الحقيقة احنا في كنيستنا بنقول كده، بنقول خلص آدم وبنيه وأصعدهم من العمق إلى النور. وفي أيقونات كده بيرسموها حتى بالذات كمان في الكنيسة البيزنطية، عندهم صورة مشهورة للقيامة أن المسيح نازل للجحيم واخد بإيده آدم وحواء عشان يوديهم الفردوس. فإحنا بنؤمن بهذا ونرجو يكون كده أن آدم نشوفه في الفردوس هو وحواء.
لكن هي مش مدلول كتابي، لكن هي
طبعا لا، الآباء قايلينها، يعني موجودة في تراث الكنيسة في كل صلواتنا. يقول لك رد آدم إلى رتبته مرة أخرى، دي موجودة في التسبيحة، إلى رئاسته مرة أخرى. أفتصت إن آدم يخون أبي باراديسوس، رد آدم إلى الفردوس.
طيب هل كان ممكن ربنا زي يعني ما خلق الخليقة كلها بكلمة منه، هل كان ممكن ان هو برضو يخلص آدم وحواء او البشرية كلها بكلمة؟ ما هو يعني ما هي الخطية كانت في حق ربنا، فكان برضو ممكن من السهل ان هو بكلمة واحدة يخلصهم من غير التعب ده كله. يعني
هو في الحقيقة يعني الله قادر على كل شيء، وممكن اي حاجة يعملها محدش كان هيقول له انت بتعمل ايه، مين هيراجع ربنا؟ وكنا ساعتها نقعد نفسر ويبقى اللاهوت بتاعنا في ليه اتجاه تاني، ان الله بقدرته وبحكمته بكلمة خلصنا. لكن كون الله يختار الطريق الصعب برهان على محبته وتقديره لآدم. انت عارفة زي ايه؟ لما يقولولي ايه الحق في واحد من شعب كنيستك عيان ونايم في المستشفى، وهو راجل فقير مش قادر يدفع مصروفات المستشفى، فأنا ممكن جدا بالتليفون أتصل بالمستشفى أقول لهم الرجل ده يعني حسبوا مصاريفه علي، أو أبعت واحد من خدام معايا أقول له روح بص عليه وخد المبلغ ده الدهول أو ادي لإدارة المستشفى في الحسابات. لكن أنا الرجل ده أنا عارفه بحبه، رحت قايم على طول نازل ورايح جاري على المستشفى، ورحت بنفسي وسلمت عليه واخدته في احضاني وقبلته وقلت له ما تعولش هم انت هتبقى زي الفل، ورحت على الاداره وقلت لهم احسبوا عليا كل المصاريف. انا فيهم بيعبر عن حب؟ انا في حلول كتير، فعلا في حلول كتير، بس هو اختار الحل اللي بيعبر عن حبه واتضاعه والتصاقه بالبشر ومجيئه الينا يفتقدنا. اي واحد في الدنيا مسؤول ممكن جدا بجرة ألم يحل مشكلة، ممكن جدا بمكالمة تليفون يحل مشكلة، ممكن بالمساعدين ليه أو المندوبين عنه، كونه ينزل بنفسه ده اهتمام زيادة. إيش حال بقى إله الكون لما يجي بنفسه لعالمنا الأرض ده؟ عشان كده لازم نستوعب التجسد ده بفرحة الحب الإلهي للجنس البشري، وشكر بقى أقول يا رب أنا ممنون على اللي أنت عملته ده. العجيب أن البشر بيواجهوا التجسد بالاعتراض، كأنهم مستقطرين على ربنا أنه يجيلنا، فمش يقولوا له شكرا أن أنت جيت، يقولوا له لا مش أنت اللي جيت، ده حد غيرك، مش ممكن تكون أنت اللي جيت، والقصة اللي أنت بتقولها دي قصة مش ممكن تحصل، مستقطرين على ربنا أن يزورنا في أرضنا.
طبعا سيدنا فكرة التجسد ده كان في، يعني مش قادر أقول في ذهن ربنا أو يعني في تدبير ربنا حتى من قبل خلق آدم وحواء، يعني مش هو حل اضطراري لجأ ليه لما آدم وحواء سقطوا.
لا ده هو الله، ده يعني كل شيء حاضر عنده، ما عندوش مفاجآت.
في ناس احيانا برضو سيدنا يقولوا يعني يعني هو كل ده علشان ادم وحواء اكلوا من شجره، يعني خطيه في نظر البعض يعني تستاهلش، يعني ايه يعني اكلوا من شجره يعني. فهل الخطيه بتاعتهم دي كانت تستاهل كل الاحداث اللي حصلت دي؟
هو طبعا جايز احنا بنعمل فظائع اكتر من عمله ادم وحواء يعني، بس دي زي ما يكون المفتاح اللي فتح علينا باب الخطية. يعني دايما لازم نرجع لتعبير فساد الطبيعة. طبيعة بريئة جدا جدا، متعرفش الشر، فيش حاجة غلط خالص، كل حاجة جميلة زي الملائكة. وبعدين فجأة اتفتح علينا باب الخطية، باب الشر، فدي بقت الخطية المفتاحية، فدي خطورتها ودي صعوبتها، زي بالظبط التشبيه اللي قلناه بتاع الطفل البريء. وبعدين اتفتح ذهنه للخطية انطلق في الشر، فأنا كل الشرور اللي بعد كده اترتبت على أول غلطة، أول غلطة بس، واحد شربه كاس أو واحد دوقه سوري يعني الجنس أو الزنا، يعني كانش الموضوع ده على باله ولا بيفكر فيه خالص ولا حاسس بيه. فتحت عليه باب جهنم مش قادر يبطل. فالبداية دي هي الخطيرة، عشان كده خطية آدم هي أصعب الخطايا لأنها فتحت علينا باب جهنم. يعني
تعتبر خطية مركبة من خطايا كتير،
وكل يعني تأكيد طبعا يعني الواحد لما يقعد يحللها، سيدنا البابا اللي في الكتاب بتاع آدم هو قاعد يفصصها كده، كم خطية كتير فيها عدم ثقة بكلمة الله، وفيها تصديق للشيطان، وفيها عدم طاعة، وفيها كبرياء، وفيها شهوة، وفيها إلقاء اللوم على الآخر، في حاجات كتير يعني.
ليه ربنا سيدنا لما جه يعاقب يعني الحية وآدم وحواء وحتى الأرض، يعني هو لعن الحية ولعن الأرض نفسها، ما لعنش آدم ولا حواء، يعني مع ان هما اللي غلطوا يعني.
انت عارفه في لما ربنا خلق ادم وحواء يقول لك باركهما الله وقال لهما اكثرا واثمرا واملأوا الارض، ده في تكوين 1:28،
ده قبل السقوط كمان،
قبل السقوط.
في ناس بتفتكر ان يعني
التقاصر
جيب بعد كان فيها خطيه،
لا طبعا دي حاجه مقدسه وكانت قبل الخطيه. باركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر الى اخر. الله وعوده بلا ندامه، مش ممكن ربنا يبارك واحد ان يرجع العمل. فادم وحواء اخذوا بركه، فلما غلطوا ربنا صب اللعنه على الشيطان اللي هو الحية قديمة وعلى الأرض. تعرف زي إيه كمان؟ في قصة نوح لما خرجوا من الفلك وهو ثلاث ولاده سام وحام ويافث باركهم الله، لما جه حام كشف عورة أبوه لعن كنعان ابن حام. ليه؟ لأن حام أخذ بركة والله لا ما يرجعش في كلامه، فحام ده عدى حط اللعنة في ابنه اللي هو يقولوا المفسرين كان مشترك معاه في الجريمة دي، ان هو دخل وشاف جده واتريق عليه ويعني
يعني هما الاثنين اخطأوا، بس
اللعنة جت في كنعان ابن حام. فالربنا بيباركه مش ممكن يلعنه،
يعني كانت تبقى مشكلة سيدنا كمان، لأن كان يبقى كل الجنس البشري بقى هيحمل اللعنة دي.
طبعا ده يعني نعمة،
لأننا كلنا في صلب آدم يعني.
نعمة من عند ربنا، ما حطش اللعنة دي في البشر، حطها في الشيطان وفي الأرض.
طب يعني ممكن برضو سيدنا يعني أسأل في حاجة، ليه آدم وحواء إيه اللي حماهم إن هم ما يقعوش في اليأس أو يعني يفقدوا رجائهم؟ يعني في وقت من الأوقات قايين حتى ابنهم وقع في برضو وقال ذنبي أعظم من أن يحتمل، يعني يهوذا لما سلم ربنا يسوع المسيح وباعه برضو وقع في اليأس. أمثالي هم بما إن ما كانش في حد قبلهم غلط دول كانوا بالأولى هم اللي يقعوا في يأس جامد أو يقعوا في عذاب ضمير، إيه اللي حماهم من كده؟
هو في الحقيقة ممكن يكون وعود الله ليهم بالخلاص. يعني لما قال له إيه، أضع عداوة بينك وبين المرأة، ده بيقول له حي للحية يعني الشيطان، وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. فنسل المرأة يسحق رأس الحي. فدي حاجة خلت حواء تقول طب خلاص أنا كده يبقى هنستريح،
في أمل،
في رجاء. وبعدين لما ربنا عمل أقمصة من جلد وألبسهما، معناها دبح خروف قدام عينيهم وقال لهم خلاص حكم الموت جه في الخروف وانتوا هتتستروا بالجلد بتاعه. واحنا فاهمين يعني بتفاسير الاباء ان ربنا شرح لهم الفداء، ان في حد هيموت مكانكم، فدي حاجه تطمنهم. ولذلك هتلاحظي ان حواء اول ما حبلت اول طفل سميته ايه؟
قايين.
قايين، قالت اقتنيت رجلا من عند الرب. فكرت هو ده المخلص نسل المرأة ده، فسمته قايين، فكرت يا ما هنا يا ما هناك يعني. فلما بعد كده اكتشفت انه لا مش هو، الابن التاني سمته هابيل، وكلمة هابيل حتى زي كلمة اهبل يعني بسيط ساذج، مش هو ده. فهمت ان لسه بدري على ما يجي المخلص. وفين بقى لما جه المسيح يخلصنا؟ لكن كان هناك رجاء عند حواء وآدم إن الله يرفع عنهم حكم الموت من أول لحظة.
يعني أثناء ربنا كان بيعاقب كان بيدي
بالزبط. بيدي الحل، عارفة يقولك إيه؟
يجرح
ويعصب. حاجة جميلة إلهنا ده في زي
أكيد. يعني هل معنى كده سيدنا برضو ان ربنا شرح لهم فكرة الفداء؟ يعني ما كانوش منتظرين بس ان هم هيكتفوا بموضوع ذبائح حيوانية يعني هتتذبح او هتطرهم، كانوا مستنيين شخص هو اللي
يديهم. لانه قال لهم نسل
المرأة، كانوا فاهمين الحكاية دي.
ايوه قال لها نسل المرأة، ولذلك هي بقولك سمت قايين. اقتنيت رجلا من عند الرب. ف هم كانوا مستنيين ذبيحة بشرية نيابة عنهم، ولكن كأن الخروف اللي ذبح ده مجرد ديمونستريشن، وسيلة إيضاح وحاجة تمهيدية أو حاجة نبوية أو حاجة رمزية لغاية لما يجي المخلص الحقيقي.
هقف الحقيقة سيدنا عند نقطة الذبائح الحيوانية دهيت، نستكمل بها موضوعنا الحلقة الجاية بإذن ربنا. في نهاية الحلقة أنا بشكر نفسك جدا يا سيدنا
كتيرك.
أحبائنا نرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة، انتظرونا إن شاء الله برضو في الحلقات اللي جاية نستكمل موضوعنا عن التجسد الإلهي. نشكركم ونشوفكم بخير.